طبعا نحن قمنا بتحويل المسجد من ليس فقط مسجدا للصلاة ولكن أصبح هو كوميونيتي سنتر، مركز للشباب بأن يأتوا ويجدوا بيئة صحية بعيدة عن التطرف، بعيدة عن المخدرات، بعيدة عن المشاكل والعصابات، أن يأتوا ويجدوا بيئة صحية لأن يمارسوا نشاطاتهم، خصوصا النشاط إن كانت نشاطات اجتماعية أو نشاطات رياضية، وليس فقط للشباب بل هو مفتوح لكل الناس، للمسلمين وغير المسلمين. المسجد أصبح مكان يأتي له حتى غير المسلمين ليتعرفوا على الإسلام، الإسلام السمح والبعيد عن أي تطرف.
نعم، نعرف يعني أن في بريطانيا كما في أستراليا كما في دول الغرب أيضا هناك فئة من الشباب تنجذب إلى الرسائل المتطرفة، إلى رسائل العنف والإرهاب. هل فعلا مثلا هذه النشاطات يمكن أن تبعدهم؟ هل ما تقومون به كاف لصد أو لردع الرسائل المعاكسة؟
هؤلاء الشباب يحتاجوا إلى توعية ويحتاجوا إلى من يوجههم أكثر من أن يتركوا لأنفسهم، لأنه هناك إغراءات كثيرة موجودة، خصوصا عندما يدخلوا عبر الإنترنت أو غيرها يجدوا أمورا كثيرة ممكن أن تجذبهم، للأسف شديد التطرف واحدة منهم. لذلك هناك مسؤولية كبيرة علينا نحن كجالية مسلمة وكجالية عربية موجودة في بلاد الغرب إن كان في بريطانيا أو في أستراليا، أن نقوم بتوجيه هؤلاء الشباب والعمل على توعيتهم بعيدا عن هذا التطرف. ولكن لا ينفع الكلام فقط، هناك يجب أن يكون إجراءات عملية من خلال إجراءات جذابة تستطيع أن تجذبهم، وهي إجراءات بسيطة أحيانا مثل الألعاب الرياضية وغيرها من الأمور. نحن لا نريدهم أن معنى ذلك أن لا نريدهم أن لا يكونوا ملتزمين بدينهم، نريدهم أن يكونوا ملتزمين بدينهم، وكذلك لا نريدهم أن يكونوا ملتزمين أمام دولهم كذلك الذين تربوا بها وترعرعوا ومنهم من ولد فيها هذه البلاد، أن يحترموا القوانين في هذه البلاد وأن يقوموا بما يجب عليه أن يقوم أي مواطن بريطاني أو أسترالي موجود في تلك البلاد.
نعم، أين يأتي دور العائلة؟ يعني مثلا طبعا نسمع أن هؤلاء الشباب يسمعون أو ينجذبون إلى هذه الأفكار عبر الإنترنت ربما أو عبر تجمعات صغيرة، ربما الأهل لا يعرفون عن ما يقومون به، كيف يمكن العائلات أن تساعد؟
حقيقة واجهنا كثير من هذه المشاكل، للأسف الشديد العائلات أحيانا الرجل أو الزوج والزوجة يكون مشغلين في إما في أعمالهم ويترك الأطفال أو الأولاد لأنفسهم حتى خلال النهار أو خلال المساء، وأحيانا كثيرة يضعوا أجهزة الكمبيوتر في غرفهم الذي لا يكون مثل موضوع خاص لهؤلاء الشباب، لا يطلع عليه إلا هم، وهذه خطيرة جدا، آفة خطيرة جدا. على العائلة وعلى الأهل أن دور كبير ومسؤولية كبيرة بأن يتابعوا أبنائهم وأن يعرفوا ماذا يفعلون وأن يسألوهم وأن يحاولوا أن يبحثوا عن المشاكل التي تعاني منها هؤلاء الشباب ومحاولة مساعدتهم على معالجتها. ليس الموضوع عندنا أحيانا نحن العقلية العربية ما زالت بأنه نستعمل أحيانا العنف في تعاملنا مع أطفالنا، هذا الأمر يجب أن يتغير، وخاصة في تلك البلاد بلاد الغربية التي تتعامل مع الطفل بطريقة مختلفة أو مع الولد وبطريقة مقنعة لهؤلاء الأولاد. ولذلك يجب علينا أن نغير من تعاملنا مع أطفالنا حتى نبعدهم عن أي شيء له علاقة بهذا التطرف.
طيب بالنسبة للشباب الذين ذهبوا إلى سوريا مثلا أو العراق حيث هناك حرب وقتال، ماذا يحصل لهم مثلا؟ هل يعودون إلى بريطانيا؟ هل يسمح لهم بأن يعودوا؟ ماذا يحصل إن عادوا؟
أولا نقول لهؤلاء الشباب أنه ليس هناك حاجة لأن تذهبوا إلى تلك البلاد، تستطيع أن تخدموا، إن كنتم تريدون أن تخدموا السوريين تستطيع أن تخدموا الشعب السوري من خلال وجودكم في بلادكم، من خلال كتابة لأعضاء البرلمان، من خلال الكلام مع الإعلام، من خلال حتى جمع الأموال لإعطائها إلى مؤسسات خيرية معروفة في تلك البلاد. هناك مجالات كثيرة وبدائل كثيرة من الذهاب، لأنه لا يحتاجون لشباب أن يذهبوا ليس لديهم خبرة لا في قتال أو في غيرها. أما هؤلاء الشباب الذين ذهبوا إلى تلك المناطق، حقيقة هناك إجراءات على الأقل في بريطانيا للتعامل مع هؤلاء الشباب، يعتقل كل من ذهب يعتقل ويجرم أحيانا، وللأسف الشديد ينتهي أحيانا في السجون. لذلك حرام على هؤلاء الشباب أن يمروا في هذه التجارب. كثير منهم يأتوا إلينا المساجد يسألوا عن هذا الأمر، ونحاول أن نقنعهم بأنه هناك طرق أخرى غير أن تذهب وتقاتل في سوريا أو في غيرها.
هل تأتي جهودكم ثمارها؟ يعني لاحظتم مثلا فعلا يعني نجاح على الأرض؟
نعم، هناك كثير من الشباب من اقتنع في عملنا ومن عدل عن فكرة الذهاب إلى تلك البلاد. طبعا يحتاج جهد كبير، هناك للأسف الشديد إغراءات كثيرة كما قلت، علينا أن نتعامل معها وأن نحاول أن نقنع هؤلاء الشباب. هناك صعوبات لا شك، ولكن هناك نجاحات كثيرة.